أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين وحجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. مش الحال. البحث يقع في الجهة الثالثة. تعرض المحققون في هذه الجهة إلى مسألة غير عملية ترتبط بتصنيف مسألة إمكان وامتناع اجتماع الأمر والنهي من حيث الرتبة علميا. فهل هذه المسألة أصولية أم فقهية أم من المبادئ أم كلامية أم من المبادئ الأحكامية أم من المبادئ الأصولية؟ أي مبدأ لمسألة أصولية. وذهب جملة من المحققين إلى أنها أصولية بامتياز، وإن صح عدها ببعض الجهات والمعايير والملاكات كلامية تارة وفقهية أخرى، ومبدأ من مبادئ الأحكام أو علم الأصول ثالثة رابعة. وأصر المحقق النائين على أن الصحيح عدها من المبادئ الأصولية. وهذا البحث برمته يعتمد على ما نتخذه ميزانا للمسألة الأصولية، وقد اختلف المحققون اختلافا كبيرا في هذا المجال. ذلك أن جملة من المحققين جعلوا الميزان في أصولية المسألة ما يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي، ثم اضطروا بعد ذلك إلى جعل قيود، لأنه كل شيء يقع في طريق الحكم الشرعي في مسائل وفي مباني وفي قواعد وفي قريب وفي بعيد. هذا العنوان بعرضه العريض في طريق استنباط الحكم، كل مسائل علم الرجال ومسائل اللغة ومسائل كلها في طريق استنباط الحكم الشرعي. لذلك بدأت التقييدات على هالعنوان. فمنهم من أفاد بأن المقصود من طريق الحكم الشرعي ما يكون صغرى أو كبرى في قياس الاستنباط الأخير، فإن المسائل المذكورة من اللغة والرجال وغيرها لا تكون صغرى ولا كبرى في القياس الأخير للاستنباط، بل تكون قبل ذلك. بعضهم كالمحقق النائيني اشترط أن في ميزان المسألة الأصولية أن تكون كبرى في قياس الاستنباط الأخير، فاضطر إلى إخراج كل صغريات الظهور ومباحث الألفاظ من علم الأصول، يكون البحث عنها استطراديا لأنها تقع صغرى لكبرى حجية الظهور. وهذا أمر يعني حر هو، بس هذا أمر يعني ممجوج، فإن الأبحاث اللغوية الأصولية لا يبحث عنها غير الأصولي، والصغريات تقع في القياس الأخير للاستنباط. من هذه الجهة تصدى تلميذه السيد الخوي وقال لا هذا مو كلام الشيخ النائي، خرج نص علم الأصول عن علم الأصول هيك بشطوة كلام ما بيصح، شو اقتراحك سيدنا؟ قال الميزان في المسألة الأصولية أن تقع في القياس الأخير للاستنباط، لكن الشرط أن لا تحتاج إلى مسألة خصوص أصولية أخرى للإثمار للإنتاج. يعني إن وقعت صغرى ولا تحتاج إلى كبرى أصولية وتنتج حكم شرعي فهي أصولية، إذا تقع كبرى وصغراها غير أصولية وتنتج حكم شرعي فالكبرى أصولية. فأشكل على السيد الخوي هذا الإشكال، شو هو؟ قيل له سيدنا حجية الظهور من أشهر المسائل الأصولية وتقع كبرى في قياس الاستنباط للصغريات الأصولية اللي هي صغريات الظهور مباحث الألفاظ، فكيف جنابك تقول هذه المقالة؟ قال إيه بس أنا بقولكم مبحث حجية الظهور ليس مسألة أصولية. عجيب، مبحث حجية الظهور من أعرق الأبحاث الأصولية، كيف ليس مسألة أصولية؟ قال مسألة حجية الظهور مسألة متسالم عليها بين العقلاء وليس لها أهلية البحث العلمي أصلا، وعندما بحث المحققون بحثوا عن بعض الجهات لما لها علاقة بأصل حجية الظهور، بحثوا عن ظواهر الكتاب، بحثوا عن اختصاص حجية الظهور بالمشافهين اللي أثارها الميرزا القدمي صاحب القوانين، وإلا أصل حجية الظهور مسلمة عقلائيا فهي ليست مسألة من مسائل أي علم على الإطلاق. هذا الكلام من الغرابة بمكان، إنصافا إنصافا يا أخوان، أولا البحث في ميزان المسألة الأصولية سواء احتاجت إلى استدلال برهان أم كانت بديهية، لأن الميزان هو وقوعها في طريق الاستنباط سواء احتاجت لبحث علمي أو ما احتاجت لبحث علمي، خلي تكون مسلمة علميا يا أخي. فهو أخذ في ميزان المسألة الأصولية أن تكون محتاجة إلى البحث العلمي والنقد والإبراء، والحال أن كونها أصولية ينبع من أصوليتها أي من وقوعها في قياس الاستنباط الأخير سواء احتاجت إلى مزيد بحث أو ما احتاجت إلى مزيد بحث، خير إن شاء الله خليها ما تحتاج للبحث، تقع كبرى في قياس الاستنباط ولا لا تقع، هذا واحد. الإشكال الثاني هو الأهم يا إخوان، انتبهوا لي بس، أنا ما بدي أبحث هذه المباني بس لأنه هون الكلام شوية يحتاج إلى شيء من التعليق أعلق. أسأل السيد الخوي رضوان الله عليه، ومن حقكم أن تسألوا جميعا، ما مقصودكم سيدنا بأن كبرى حجية الظهور بديهية عند العقلاء؟ هل مقصودك كبرى حجية الظهور بنحو القضية المهملة وفي الجملة، أو بنحو القضية المطلقة أو المصورة بأداة العموم، أيهما؟ إذا قلت سيدنا في الجملة والقدر المتيقن أي بنحو القضية المهملة، فنقول هذه لا تقع كبرى قياس الاستنباط. أصلا قياس الاستنباط لا يكون منتج إلا كبراه مهملة. إذا قال قائل مدافعا عن السيد الخوئي، ومن حق الناس أن تدافع عن السيد الخوئي، رجل عالم عظيم جيد، تقع كبرى بقدرها المتيقن، نقول سيدنا أو أيها المدافع، تقع كبرى في قدرها المتيقن، قدرها المتيقن ظهور الروايات، ها؟ وقدرها المتيقن المشافهون بالروايات، يعني سقطت عن البحث الكلية. مين مشافه بالله بعد عصر النص؟ ما نشوفها بالحديث. نحن كل أهل عصر الغيبة اللي بنستنبط منها الروايات. القدر المتيقن إذا غير نافع للفقيه والأصولي، خارج، نحن خارجون عنه، لأن في تفصيلان يا إخوان في بحث حجية الظهور. تفصيل الأول هو أن حجية الظهور هل تشمل ظهورات القرآن الكريم أم مختصة بالظهورات الروائية؟ البحث الثاني هل هي خاصة بالمشافهين أو غير خاصة؟ إذا خصصناها من الطرفين تختص بالروايات للمشافهين، هذا القدر المتيقن. كل من يبحث عن حجية الظهور هم غير مشافهين، هم جاءوا في عصر الغيبة صاروا يبحثوا الأصول. أه؟ إذا قصدك سيدنا المطلقة متسالم عليها، فالجواب أنا وأنت نعرف أنها غير متسالم عليها، فقد وقع البحث بيننا وبين الإخباريين رحمهم الله في أن ظواهر الكتاب حجة أم ليست بحجة، ولا يفهمه إلا من خطب به كما قالوا. ووقع الكلام بين الأصوليين وشيخ من شيوخهم العظماء الميرزا القمي صاحب القوانين في اختصاص أو عدم اختصاص بالمشافهين. إذن وقع البحث العلمي عنها. بعبارة أوضح وموجزة، كبرى حجية الظهور التي تقع كبرى في قياس الاستنباط هي حجية ظهور الكتاب والسنة، ظواهر الكتاب وظواهر السنة، مش ظواهر أهل السوق، مش هيك، ظواهر يعني مصادر الاستنباط، ظواهر الكتاب وظواهر السنة، وكلاهما وقع البحث فيهما، ذاك مع الإخباريين وهذا مع الميرزا القمي وأتباعه. وعلى هذا الأساس، هذا ثانيا. ثالثا، ما الميزان العلمي سيدنا؟ ما الميزان العلمي سيدنا؟ يعني السيد الخوئي شو خلاصة رأيه يا إخوان؟ خلاصة رأيه إذا كانت الكبرى أصولية بدها تكون الصغرى غير أصولية، إذا الصغرى أصولية الكبرى بدها تكون غير أصولية. هذا ما خالف فيه المحقق النهيمي اللي أخرج الصغريات مطلقة. ثالثا أقول سيدنا، ما النكتة العلمية الثبوتية في منعك من أن تكون كلتا مقدمتي الاستنباط في القياس الأخير أصولية؟ أم أنك ذهبت إلى ذلك نتيجة الاستقراء في المسائل التي بحثت في علم الأصول؟ إذا كان ذهابك لنكتة ثبوتية حبذا لو تبينها وهي غير موجودة قطعا، ما موجود هكذا نكتة ثبوتية قطعا. إذا ذهابك لذلك نتيجة الاستقراء في المسائل الأصولية وأعيتك حجية الظهور فأخرجتها للتسالم عليها وأجبنا بما أجبنا، فنقول مسائل الأصول قد تتضيق وقد تتوسع. ما أديش توسع علم الأصول من زمن الشيخين الطوسي والمفيد إلى يومنا هذا، فتصبح مسألة لا يبحث عنها في غير الأصول مسألة أصولية. طيب لا يبحث عنها في غير علم الأصول تصبح مسألة أصولية إذا كانت تخدم عملية الاستنباط. والصحيح يا إخوان أن علم الأصول قد تكون تدريجياً، وهذا الذي يقول عنه غير أصول المحقق النائم هو كان علم الأصول أصلا بالأساس، هو ظواهر الألفاظ، ظهورة، هو أصلا لب علم الأصول قديما في البدايات هو هذا. ثم تكون علم الأصول من خلال أبحاث تراكمت شيئا فشيئا، من جهة نتيجة توسع وتفتق المسائل نتيجة الأذهان العملاقة للأصوليين أو لجملة من عمالقة علم الأصول، ومن جهة لابتعادنا الزمني عن عصر الناس، فاحتجنا إلى الخوض في أبحاث لم يكونوا يحتاجون إلى الخوض فيها. وكان الميزان دائما، هذا حديث واضح شفاف، وكان الميزان دائما للباحثين مع استطراد في بعض الحالات، كان الميزان دائما للباحثين أن يبحثوا عن مسائل لا يبحث عنها غير الأصولي، لا يبحث عنها غير الأصولي. يعني العرفي بيقول لك مادة الأمر وصيغة الأمر دالة على الطلب اللزومي، جيد، لكن ما هو الوجه في دلالتها؟ هل هي دلالة وضعية؟ هل هي دلالة إطلاقية؟ هل هي بحكم العقل؟ ما له شغل الإنسان اللغوي العرفي، ما له شغل بفلسفة الدلالة. طيب، إجا في بحث المفاهيم قال بأنه أداة الشرط تفيد ترتب شيء على شيء، لكن هل تفيد انتفاء الشيء عند انتفاء الشيء وانتفاء الطبيعي؟ العرف فورا بيقول لك ايه، بتدل على الانتفاء، لكن اصل الانتفاء، لكن انتفاء طبيعي الحكم عند انتفاء الموضوع، بتدل ولا ما بتدل؟ والله اللغوي ما عنا نفسه يبحث، اجا الاصول شاف نفسه مضطر لانه بحسب اهدافه وغاياته يحتاج الى البحث، فبحث عن هذه المفردة. وهكذا بحوث في فلسفة اللغة، بحوث تحليلية في اللغة، ما بحث غير الأصولي فجاء وبحثها الأصولي. أما البحوث المرتبطة بالأدلة الأربعة فهذه شأن الأصولي مش شأن غير الأصولي طبعا. وأما التوسع الحاصل في بحوث الأصول العملية وبحوث الطاعة من علم الأصول فهذه أصولية بامتياز بلا إشكال ولا رأي. من هنا تكثرت مسائل علم الأصول لخدمة عملية الاستنباط، ولذا وجدنا مشهور الأصوليين قبل العصر الأخير كانوا يتجنبون تقييد أنفسهم بكبرى وصغرى والقضايا، المسائل التي قد تقع في طريق الاستنباط بدأ قيد أن يكون القياس الأخير للاستنباط نقطة أول السطح حتى نخرج علم الرجال. علما في حقبة من الأحقاب قواعد علم الرجال كانوا يبحثوها بالأصول، جملة من قواعد علم الرجال، روحوا راجعوا القوانين وشوفوا قديش في قواعد رجالية أو مفاتيح الأصول للسيد محمد المجاهد أستاذ الشيخ الأعظم. لكن على كل حال شيئا فشيئا تتشذب وتتهذب العلوم. أي. هناك من أفاد بأن الميزان في المسألة الأصولية كون البحث عن المسألة من عوارض الأدلة الأربعة، بما هي هي أو بما هي أدلة، وهذا بحث شفتوه أنتم بالكفاية في بداياتها. هناك من أفاد كالسيد البرجردي وتبعه السيد الإمام أن البحث عن الحجة في الفقه، الأدلة يعني مرادهم الأدلة التي هي حجة في الفقه، والبحث حينئذ يكون عن عوارض الحجة أي عن صغرياتها، أن فلان شيء حجة أو ليس بحجة، ها؟ هو من الحجج أو ليس من الحجج بواسطة أو بغير واسطة. أقول يا إخوان من هنا يتضح مع شدة الاختلاف في ميزان المسألة الأصولية سيشتد الخلاف هنا، ينبغي أن يشتد الخلاف هنا. صاحب الكفاية أراح باله من البداية قال الميزان في كون المسألة من العلم الكذائي أو من العلم الكذائي ليس بموضوعها ولا بمحمولها كما أسلفت لكم يقول، بل من جهة وملاك البحث عنها، حيثية البحث عنها. ولذا مسألة واحدة ذات موضوع واحد أو محمول واحد أو موضوع ومحمول واحد قد تكون قابلة لأن يبحث عنها من حيثيات مختلفة في عدة علوم. وأنا أقول لكم، يقول هذه المسألة فينا نبحثها كلاميا، وتليق بالبحث الكلامي، أي بحث عن أحوال المبدأ والمعاد والشؤون الدينية. كيف؟ يقول: هل يجوز على الحكيم بما هو حكيم أن يأمر وينهى عن واحد خارجي بتوسط عنوانين مختلفين بينهما نسبة العموم والخصوص من وجه، أو ربما نسبة العموم والخصوص المطلق كمان، أم لا يجوز على الحكيم ذلك؟ إذا بحثناها بهذه الطريقة بتكون كلامية ولا ما بتكون كلامية؟ بتكون من صغريات المسائل الكلامية وفروع علم الكلام. طيب، يقول: ونستطيع أن نبحثها بحثا فرعيا. كيف بحث فرعي؟ يعني مسألة فقهية. الفقه شو بيبحث؟ عن عوارض فعل المكلف، مش هيك؟ يقول: إذا بحثنا عن صحة وفساد الصلاة في المسألة فحينئذ سوف تكون مسألة فقهية، فإن هذا بحث عن عوارض فعل المكلف. يقول أيضا: نستطيع أن نبحثها أصولية. كيف؟ يقول: كما طرح البحث هنا في علم الأصول، هل الأمر والنهي عن واحد خارجي بتوسط عنوانين ممكن أم غير ممكن؟ إذا قلنا بأنه ممكن فحينئذ لابد أن نبحث عن تغليب أحد الحكمين على الآخر، لأنه يجوز تعلق الأمر والنهي بواحد خارجي بتوسط عنوانين، فتكون نتيجة البحث في المسألة صحة المأتي به إذا كان عبادة، خير إن شاء الله، تكون نتيجة القياس، وهذه ما يبغيها الأصولي، وهي المسائل التي تقع نتيجتها في قياس الصنباط الحكم الشرعي. هو ما تعرض للمبادئ الأصولية. أما المبادئ الأحكامية يا أخوان يأتي إن شاء الله، والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. طفينا بالهوى بس مضطرين للالتزام بوعد سابق.